بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكر يتغير ثم يرجع بعد انقضائه إلى مخالطة الناس والقيام بحقوقهم، وهذا أتم الأحوال بخلاف من مر معنا أنه كان ما يضحك أبدا، ما رؤي ضاحكا خوفا من أهوال يوم القيامة. فهذا ما عرف حقا لأب ولا لأم ولا لزوجة ولا لولد، ما يضحك، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار هذا المسلك ممن وسع قلبه الخوف من الله والرجاء فيما عند الله والقيام بحق الله والقيام بحق الناس. فهذا هو القلب الجامع، هذا هو القلب الجامع، وهذا هو الهدي الذي ينبغي أن نسلكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. وهكذا قال ذكر لما ذكروا عن بعضهم، يعني في إظهار التسليم لله عز وجل، لما أخبر بأن ولده مات ضحك وقال الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، فأي المقامين أحسن وأفضل؟ مقام الذي أخبر بموت ولده فضحك، أو مقام الذي أخبر بموت ولده فبكى؟ نعم، هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه وسنته، وهذا هو الصواب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا والصبر والتسليم وبين الرحمة بالميت والرحمة بأهله، الرحمة بأهله. فأنت تصور تأتي في جنازة شخص وتضحك، سيقول هذا يعني فرحان هذا بالمصيبة اللي نزلت علينا، هذا يضحك، غير مناسب، هذا الضحك غير مناسب. نعم. وقد دخل على كثير من الناس من العلماء من الصالحين من الفقهاء بعض الأحوال تذكر في تراجمهم بأنه بعضهم يقول: أنا صحبت فلانا 9 سنوات ما رأيته ضاحكا أو مبتسما، وبعضهم يقول 20 سنة، هذا ما هو من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إيش؟ الخوف والرجاء، وجمع بين الرهبة والرغبة، وجمع بين الرحمة والشدة، ولكل مقام حاله. قال: ففي مسند البزار ومعجم الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم، فإذا سري عن فأكثر الناس ضحكا وأحسنهم خلقا، فأكثر الناس ضحكا وأحسنهم خلقا. هذا ضعيف، فيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن، وأيضا عن عنة أبي الزبير، هذا ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام هنا على صحة الحديث الضحك المراد به التبسم، فتبسم ضاحكا من قولها، فالضحك يعتبر يعني من جملة من يوصف بأنه يوصف به إذا كان متبسما، فالتبسم يعتبر من مراتب الضحك. وفي مسند الإمام أحمد عن علي أو الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله، بأيام الله يعني بما جرى بالأقوام من إنزال العقوبات والبطش وأخذهم وما حل بهم، كما قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. قال: حتى نعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير جيش يصبحهم الأمر غدوة، وكان إذا كان حديث عاد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه، معناه إذا ارتفع عنه تبسم ضاحكا عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ضعيف. في عنعنة أبي الزبير، لكن هو مع الذي مضى يشهد له، وأيضا يشهد له ما يأتي. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فهذا حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار وأشاح، أي بوجهه على الإعراض أو غطى، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فهنا ما في، لم يكن يضحك أو يبتسم عليه الصلاة والسلام، فهذا في مواطن الوعظ، ولا يكون الواعظ يفعل هذا على سبيل التمثيل، وإنما على سبيل الاتعاظ بأن يتعظ هو في نفسه. وهذا من أسباب انتفاع الناس بموعظته إذا كان هو واعظا لنفسه أولا، مستحضرا لزلاته وهناته، مستحضرا تقصيره وتفريطه وتضييعه. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع نسائه؟ قالت: كان كرجل من رجالكم، كان كرجل من رجالكم، إلا أنه كان أكرم الناس وأحسن الناس خلقا، وكان ضحاكا بساما. وهذا كذلك أيضا هذا الحديث، هو يشهد له ما مضى لكنه ضحاكا بساما على سبيل المكاثرة، لا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الضحك، فهذا اللفظ فيه نظر، وكان ضحاكا بساما، وإنما مع أهله، هذا شأنه في أهله من حسن العشرة، فإن المرأة إذا كانت مع رجل لا يضحك لا يبتسم لا يمزح يضيق بها الحال. ثم أيضا ترى عند كثير من عامة الناس يعني يذكر عن أهل السنة، فلما نصحبهم أو كذا أو يصاحب بعض يقول والله كنا نظنكم أضحكون ولا تمزحون ولا تصفطون، يجلسون يستغربون عندما يرون الداعي إلى الله يضحك أو يرونه يمزح وهكذا، بسبب أنه يسمعون أن هؤلاء متشددون وأن هؤلاء عندهم غلو وأن هؤلاء يعني كل شيء عندهم جد وأن هؤلاء كذا وكذا، فيأتي الواحد وهو ماسك على قلبه، نعم ماسك على قلبه، ثم بعد ذلك يسرع عنه، يرى أمورا ليست كما يقال، نعم. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس مع أصحابه فيتحدثون ويذكرون أشياء ويضحكون بما كان جرى عليهم في أيام الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، كان عليه الصلاة والسلام يتبسم، فهذا من حسن العشرة، حسن العشرة. أما عدم الضحك يعني هذا سبب للنفرة عنه. أخبرني مرة أخ جزائري كنا في دماج يتكلم، هذا الأخ الجزائري يقول كان عندنا مدرس ما يضحك، ما يضحك أبدا، يعني حتى لو أتى مثلا في الدرس بنكتة أو بحاجة كذا ما يضحك. قال فمرة جاب نكتة ضحكه التلاميذ في الفصل، قال هو فعل هكذا يكفي، ضحكنا كثير، نعم يكفي ضحكنا كثير، يعني ما ولا بس فتح يعني فمه قليلا وقال لهم خلاص يكفي ضحكنا كثير. قال فهذه الطبقة خلفاء الرسل عاملوا الله بقلوبهم وعاشروا الخلق بأبدانهم كما قالت رابعة، يعني رابعة العدوية، هذه المرة ذكر أنا مثلا الزندقة أو كذا أو كذا، والظاهر أن امرأة فقط عندها يعني غلو فيما يتعلق بالتعلق بالله وكذا، والألفاظ ألفاظ العشق، وإلا هم فيذكرون أن عندها صلاحا. قالت ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. المواعظ سياط تضرب بها القلوب فتؤثر في القلوب كتأثير السياط في البدن، والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده، لكن يبقى أثر التألم بحسب قوته وضعفه، نعم. فالمواعظ بقوتها وعظيم تأثيرها يكون في وقت الاستماع، فإذا ذهب الشخص واختلط مع الأهل اختلط مع الأصحاب، فذلك التأثير الذي وجده وهو في مجلس الذكر يقل أو يبقى على ما هو عليه؟ يقل. قال كما مثل يعني الضرب بالسياط على البدن، فإنه في وقت الضرب مؤلم جدا، ثم بعد ذلك يتلاشى ويخفش، يخف هذا الألم ويخف هذا التأثير. فالمواعظ سياط للقلوب، المواعظ سياط للقلوب تضرب بها القلوب، فتأتي تعظ شخصا إذا هو يبكي، تعظ شخصا يتندم، تعظ شخصا ربما تنسد نفسه عن الطعام وعن الشراب، طيب لشدة يعني هذه المواعظ شدة المواعظ، فهذا كالضرب التي هي صياط البدن فإنها تؤلم الجسم، ثم على حسب قوة تلك الصياط يخف ذلك التأثير ويخف ذلك الألم. قال فكلما قوي الضرب كانت مدة بقاء الألم أكثر. كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا عليهم السكينة والوقار، هذا الذي ينبغي. أما مثلا يقوم الشخص من مجلس الذكر مجلس الوعظ ثم يجري ويكون فيه اللغط والصراخ والصياح، هذا ينافي الأدب، هذا ينافي الأدب مع مجلس العلم ومجلس الذكر، لأن هذا إظهار إلى عدم الانتفاع، إظهار إلى عدم الانتفاع. ولهذا ينبغي أن نكون في بيوت الله على هدوء وعلى سكينة وعلى وقار في وقت الدرس وفي غير وقت الدرس، وأن يكون إذا أردت أن أتكلم مع صاحبي بكلام في أمر أن يكون الكلام بصوت خافت، ما هو نشغل جميع من في المسجد ونلفت الأنظار إلينا، بصوت خافت أتكلم معه في شيء عارض أو ما أشبه ذلك. قال فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاما عقب ذلك، يعني من شدة التأثير تنسد نفسه بعد الموعظة إذا كان عقب مباشرة. ذكروا عن يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله أنه كان إذا وقعت جنازة فحضرها لا يستطيع أحد أن يدخل عليه البيت من أهله، ما أحد يستطيع يدخل عليه من أهله ولا يقرب طعاما ولا شرابا لشدة التأثير والخوف من الموت. قال ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما سمعه مدة، يعني يسمع المواعظ تؤثر فيه، مواعظ مثلا على الصيام، مواعظ على القيام، مواعظ على الصدقة، مواعظ على تلاوة القرآن، مواعظ على حضور مجالس العلم، فيبقى مؤثرا فيه مدة، مدة أسبوع أسبوعين ثلاثة، هذا دلالة على أن القلب هذا قلب فيه خير، فلهذا هذه المواعظ بقيت فيه. فرب رجل يسمع موعظة ينتفع بها دهره حتى يموت، ينتفع بتلك الموعظة الواحدة. نعم. ومن الناس من يسمع الموعظة فيتأثر ويبكي وهو فيها، فإذا خرج ما هي إلا ساعات، وكما يقال عادت حليمة لعادتها القديمة. نعم. فمباشرة يرجع إلى ما كان عليه من الزور والبوتان. ما لك يا فلان قد كنت؟ قال يا أخي والله قلوبنا ضعيفة، ونحن في المجلس ما شاء الله في المحاضرة أو في الخطبة أو في الموعظة، يا أخي عزمت أني خلاص، والعاد أقرب شجرة هذه الخبيثة، والعاد أدخن، والعاد أشوف التلفزيون، والعاد كذا وكذا، وبعد لما يخرج يضعف يضعف. فهذا يحتاج إلى معاودة للوعظ، معاودة للوعظ، معاودة لمجالسة الصالحين، معاودة لمجالسة الطيبين، من أجل أن يعينه على ترك هذه المحرمات. طيب. قال أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل. ما وصل المستثقل في نوم الغفلة بأفضل من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ. هذه كلها كلمات وعبارات مفيدة في هذا الباب. أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل، هذا في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمر معروف والنهي عن المنكر يعتبر من الصدقات، وكون هذا أفضل لأنها صدقة متعدية، متعدية النفع، نفعها متعد، تعليم جاهل أو إيقاظ غافل. المواعظ كالسياط تقع على نياط القلوب، فمن آلمته فصاح فلا جناح، ومن زاد ألمه فمات فدمه مباح. قضى الله في القتلى قصاص دمائهم، ولكن دماء العاشقين جبار، يعني هدر، لا قصاص فيه ولا غرم. وعظ عبد الواحد بن زيد وهو البصري، كان أبو عبيدة، وفي طبقته عبد الواحد بن زياد بصري أيضا، وأيضا كان بأبي عبيدة، هذا ثقة وما هذا ضعيف، لكنه كان معروفا بالزهد والصلاح. وعظ عبد الواحد بن زيد يوما فصاح به رجل: يا أبا عبيدة كف، فقد كشفت بالموعظة قناع قلبي. فأتم عبد الواحد موعظته فمات الرجل، مات الرجل بسبب أنه كان غافلا، عظيم الغفلة، فكانت هذه المواضع شديدة على قلبه حتى رجف قلبه فمات. صاح رجل في حلقة الشبلي فمات، فاستعدى أهله على الشبلي إلى الخليفة، يعني هو قتله، تكلموا بكلام حتى قتله. فقال الشبلي: نفس رقت فحنت فدعيت فأجابت، فما ذنب الشبلي؟ أنا ما لي علاقة، أنا رقت نفسه وحنت إلى الله فدعيت فأجابت، فما ذنب الشبلي؟ فكر في أفعاله ثم صاح: لا خير في الحب بغير افتضاح، قد جئتكم مستأمنا فارحموا، لا تقتلوني قد رميت السلاح. إنما يصلح التأديب بالصوت من صحيح البدن، ثابت القلب، قوي الذراعين، فيؤلم ضربه فيردع. إعلام الذي يريد يأدب الناس بالصياط لابد أن يكون صحيح البدن، لأن لو جاء يبغى يضربهم مكسر سيأخذون من الصياط ويدقوه. نعم، فلابد أن يكون صحيح البدن، ثابت القلب، قوي الذراعين، من أجل أن يكون ضربه ضربا مؤلما موجعا، فيرتدع المضروب عما كان يفعله ودعا إلى ضربه. قال: فأما من هو سقيم البدن لا قوة له، فماذا ينفع تأديبه بالضرب؟ ما ينفع، لأن ضربه ضعيف، وربما يضحك منه، يضحك منه، يعني هو يضربه فيجد أن المضروب يضحك، يجي يتحامل أكثر المضروب يضحك أكثر. المعنى أنت عاجز، عاجز على إيلامي وإيجاعي، فما يكون لهذا الضرب إيش تأثير. قال: كان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر عنها، يعني من شدة المراقبة والمطالعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الشخص إذا كان يديم القراءة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث هذا الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. قال: وكانوا إذا خرجوا من عندي خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شيئا. وهؤلاء هم جلساء الخير والصلاح، الذي إذا جلست عنده يحقر الدنيا ويزهدك فيها، فتخرج والدنيا ما تسوى عندك شيئا. أما الذي تجلس عنده ولا ذكر له إلا الدنيا، يفخمها يعظمها يجسمها يكبرها، فهذا فتنة لكل مفتون. وكان سفيان الثوري يتعزى بمجالسه عن الدنيا، وكان أحمد لا تذكر الدنيا في مجلسه ولا تذكر عنده. يعني مثلا لو واحد جاء يقول الدنيا كذا، يقول له اتركنا من الموضوع هذا، اتركنا من الموضوع هذا، الدنيا معروفة. الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي أدنى من ذلك، أدنى من جناح البعوضة. نعم، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. نعم، فالدنيا حقيرة، ولهذا سماها الله عز وجل متاع الغرور، جعل متاعها متاع الغرور. فيحذر الإنسان من الدنيا ومن ذكرها ومن التعلق بها. فكم من شخص يذكر الدنيا ويطمح فيها فيأتيه الموت، فحجبه ومنعه من الوصول إلى أمانيه الدنيوية. وكم من شخص أمل آمالا في الدنيا فانقطعت بسبب أو آخر وهو حي، إما بمرض أو بعجز أو بأي شيء من ذلك. فيا عبد الله، كن مؤملا فيما عند الله، مستعدا للقاء الله بالإيمان والعمل الصالح، وأن تعلم أن أيامك ولياليك وصباحك ومساءك وساعاتك كلها من عمرك، هي من عمرك. فاحفظ عمرك بطاعة الله عز وجل وعبادته، واكتسب إن لم تجد ما يسترك اكتسب بما لا يشغلك عن الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه، فيشملك قوله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هؤلاء انشغلوا بالدنيا وأقبلوا عليها، فهم يحلبونها ويتفاخرون بها وكأنهم أحياء لا يموتون، فشغلهم التكاثر عن الله، شغلهم التكاثر عن الصلاة، شغلهم التكاثر عن ذكر الله، شغلهم التكاثر عما أوجب الله، شغلهم التكاثر حتى أدخلوا المقابر أمواتا، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.